مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يسأل أخونا يقول: كيف يفرق العبد بأن ما عليه من نعمة أم من استدراج؟ كان على معصية والنعم تزيد فهو استدراج، وإن كان على طاعة ومستقيم على منهج الله عز وجل فلا شك أنها نعمة من الله عز وجل. الحديث 77: أوصاف القرآن والوصية بكتاب الله. وعن أبي الدرداء مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. هذا الحديث والأحاديث التي بعده فيها ذكر أوصاف للقرآن والوصية لكتاب الله. وهذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم والأوصاف تجمع للقرآن أوصاف الهداية والتشريع، وهو في باب الإخبار، في باب الأخبار، وما هو في باب الأخبار وما هو في باب الأحكام. فهذا الحديث في باب الأحكام، ولا شك أن المرجع في الحكم إلى القرآن، فما وجدناه في القرآن حلالا أحللناه، وما وجدناه في القرآن حراما حرمناه، وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو في القرآن، كما روى البخاري وغيره أن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فأتته امرأة فقالت: يا ابن مسعود، لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد لعن الله لما ذكرت. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. استدل ابن مسعود بما جاء في القرآن على أن السنة في القرآن، وهذا استدلال أصولي عميق، لأن دليل السنة والأخذ بها وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن، وفي القرآن تبيانه وإظهاره. فالاستغناء بالقرآن يشتمل على الاستغناء بما دل عليه القرآن من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إدخال السنة في الاستغناء بمتابعة الكتاب عما سواه. فقوله: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، فيه أن السنة داخلة فيما أحل الله في كتابه وما حرم. ولا يصدق هذا على ما جاء في الحديث الآخر: يوشك الرجل متكئا على أركته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. فهذا باب آخر. هذا وصف للقرآن في باب الحكم والتشريع والتحليل والتحريم. فالوصية إذن لمعرفة الحلال والحرام والحكم به، ألا يخوض الناس بآرائهم بل عليهم بهذا القرآن. والشيء إذا لم يذكر في القرآن لا بالنص ولا بالمضمون ولا في السنة فالأصل إنه عفو، كما قال هنا: وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته. هذا أصل شرعي عظيم، لأن الأصل في الأشياء العفو، والأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد دليل في ذلك بالتحريم. فإذا ورد الدليل فلا كلام لأحد، وتحريم الحلال كتحليل الحرام، وهو من القول على الله عز وجل بغير علم. بعض الناس يتورع ويخاف وتأتيه رعدة شديدة إذا أراد أن يقول إن الزنا حلال، لا شك أن لأن ذلك كفر، أو يقول إن مقدمات الزنا حلال، أو يقول إن الربا أو بعض صور الربا حلال، فهو يرتعد من هذا ويخاف، لأنه يعلم أن هذا تحليل محرم، وكذلك تحريم الحلال محرم، ومن القول على الله بغير علم، ومن القول على الله بلا علم. والقول على الله بغير علم أعظم من الشرك، أي من حيث الجنس، لذلك جعله الله عز وجل آخر المراتب، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأحد أن يقول هذا الشيء حرام إلا وعنده برهان واضح. ولهذا أهل الورع من أهل العلم والفتوى تجدهم لا يستعملون هذا حرام، إنما يقول هذا ما يصلح أو أتركه أو نكره أو مثل هذا، كما يقول الإمام أحمد أكرههم. الكراهة التي استعملت في كلام العلماء وجاء الفقهاء في تفسيرها وقالوا إنها كراهة تحريم، لأن العالم أحيانا لا يكون عنده نص واضح في المسألة، ولا يجوز له أن يصف شيئا بالحرمة وهو ليس عنده من الله برهان واضح في ذلك. فثم حساب أن تقول على الله بلا علم كأن تقول حرم الله عز وجل هذا، فيقال ما برهانك على أن هذا حرام؟ فإذا كان من باب الإرشاد فإنك تقول هذا ما يصلح أتركه وهكذا، لكن لا تحرم شيئا ليس عندك فيه بينة واضحة من الله عز وجل، لأن هذا قول على الله بغير علم. الحديث 78 وضع له عنوان الصراط هو الإسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعند رأس الصراط داء يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داء يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. ثم فسرهم فأخبر إن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن السطور المرخاء حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه. الشرح: هذا الحديث فيه مثل عظيم من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. كما تعلمون مسألة ضرب الأمثال هذا من أساليب العرب الماتعة، وهو يشبه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس ليقرب المعنى للأذهان، وجاء هذا في القرآن كثير وكذلك في السنة، وهي من المواد الوعظية العلمية المؤثرة في القوم بعنوان الأمثلة في القرآن والسنة. ممكن يأتي المثال في القرآن صريح فمثله كمثل صفوان إلى غير ذلك، وممكن يأتي بأداة من أداة التشبيه فهذا يعتبر مثل وهذا يعتبر مثل، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هذا الحديث فيه مثل عظيم من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فقال في وصفه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة. هذا الصراط المستقيم هو القرآن، وعلى جنبتي الصراط صوران، فيوجد حاجز عن اليمين والشمال، فالمرء يمشي على الصراط بمقتضى الفطرة ومقتضى إيمانه، لكن ثم أبواب مفتحة، والنفس يغريها الباب المفتوح أن تلتفت إليه وتلج وترى ما الذي فيه. قال: وعلى الأبواب سطور مرخاة، فالأبواب المفتحة ما تركها الله عز وجل مفتحة، ولكن جعل لها سطورا مرخاة، فيتحتاج إلى جرأة لفتح الستر والدخول منها، مثل المساكن التي تستر أهلها على ما فيها من النظر إليها. والمؤمن حين يقرأ القرآن يشعر بالأنس به وينشغل بهذا الأمر العظيم، فلا يلتفت إلى أبواب الذنوب المختلفة التي جعل الله عليها سطورا، فثمت حاجز يجده كل مؤمن في نفسه يجعله الله عز وجل بعظم القرآن في نفوس أهله وعظم الإيمان في نفوس أهله، وهذه الأبواب لا يمكن أن تولج إلا أن تكشف السطور التي عليه. فالمرء قد يجد في نفسه شيئا فلا يقبل عليه، لكن يأتي الشيطان وتأتي حظوظ النفس فيدخلها. ثم قال: فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن السطور المرخاء حدود الله، والداعي على رأس الصلاة هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الداعي هو القرآن والصراط هو الإسلام، أي من حيث الاستقامة عليه. والقرآن لا شك أنه يأمر وينهى فهو دائم، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخره. فالقرآن دعوة أمر ونهي، وهو يعظ الله في قلب كل مؤمن. قول رواه رزين، المراد برزين هو رزين بن معاوية العبدري، جمع الأصول الخمسة وله زيادات على الصحيحين وعلى السنن، لذلك طار يزيد اللفظ في الرواية وتكون في أحد السنن، اضطر قال المؤلف هنا رواه رزين ورواه أحمد والترمذي، فإذا كان موجودا في مصنف رزين فإنه يكون في أحد الأصول الخمسة إلا ما زاده رزين عليه. ولذلك تجد في جمع الأصول في عدد من الأحاديث يقول رواه رزين ولا يذكر غيره من أصحاب الكتب. الحديث 79 وضع له عنوانا فقال: التحذير من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. الشرح: حديث عائشة رضي الله عنها في اتباع المحكم وترك المتشابه. قالت: قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لأن اتباع المتشابه مذموم في العلم، فطالب العلم إذا تعلم وأراد أن ينفعه الله بالعلم يقبل على المحكمات ويترك الإشكالات، فلا يتتبع الإشكالات والشبه وما يرد عليه على المسائل، لأن تتبعه لذلك قد يفضي به إلى الزيغ والعياذ بالله، لأنه لم يتصور العلم حتى يجيب عن تلك الإشكالات والشبه، وليس لديه من قوة الإدراك والعقل ما يؤهله ليجيب عنها أيضا. فالواجب عليه أن يؤمن بالجميع ويقول: كل من عند ربنا، ثم يقبل على المحكم فيتعلمه بدليله الذي دلالته واضحة غير محتملة، أو ما لا يشتبه عليه بفهم عالم مأمون يأمنه على دينه وعلمه. والله ذكر أن القرآن منه متشابه ومنه محكم، فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذه الآية من أعظم ما يحذر به، ما أعظم ما يحذر به الله تعالى من اتباع المتشابه، لأنه جعل اتباع المتشابه صفة للذين في قلوبهم زيغ، بل جعل الزيغ سابقا للاستدلال واتباع المتشابه، فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فجعل وجود الزيغ أولا واتباع المتشابه ثانيا. فاتباع المتشابهات والعناية بها والجدال فيها هذا ليس من صفة أهل التسليم، وليس من صفة المتبعين للمحكم الذين يقولون كل من عند ربنا وهم الراسخون في العلم ومن اقتدى به. فالواجب على طالب العلم في مسيره، في طلب العلم في عمره كله، أن يعتني بالمحكمات، ولابد أن تلد المتشابهات عليه فيردها إلى المحكم، فإن علم وإلا قال: آمن به كل من عند ربنا. أما الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين في قلوبهم زيغ. اكتب عندك ضابط المتشابه، ما لا يعلم معناه من لفظه. بل يحتاج إلى غيره للوقوف على معناه. والمحكم ما يعلم معناه من ظاهره، والمحكم ما يعلم معناه من ظاهره. ولا يحتاج إلى غيره. اكتب عندك: قال الشاطبي في الاعتصام، قال الشاطبي في الاعتصام. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال، قد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، عتن ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه، أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل. على غيره، وإلا احتيج إلى دليل. فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا، ألا يكون دليلا. طيب اكتب عندك: قال العلامة السعدي في رسالته القواعد الحسان في تفسير القرآن القاعدة العشرون، في رسالته الموسومة بالقواعد الحسان في تفسير القرآن القاعدة العشرون، قال: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار. القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، قد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث. فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق، ولا تناقض فيها ولا اختلاف. نعم، فأخباره كلها حق وصدق، لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح. كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة فهذا إحكامه. أعيد الإملاء مرة ثانية. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. أو السطر: ووصفه بأنه متشابه في قوله تعالى، ووصفه بأنه متشابه في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. أي متشابها في الحسن والصدق والحق. أي متشابها في الحسن والصدق والحق. ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول. وورودهم بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب. بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال. فألفاظه أحسن الألفاظ، ومعانيه أحسن المعاني. أول السطر: ووصفه في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أي نعم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني هو العلامة السعدي يريد أن يزيل التعارض الظاهري بين أن الله عز وجل وصف القرآن كله بالإحكام، كتاب أحكمت آياته، ووصفه كله بالتشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وبين آية سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى وصف كله بالإحكام، وصف كله بالتشابه بالمتشابه، وصف كله بأن فيه محكم وفيه متشابه، فلا بد من إزالة هذا التعارض. اكتب عندك: فهنا وصفهم بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا. بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا. وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منهم إلى المحكم. وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما. فيصير كله محكما. ويقولون كل من عند ربنا. أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه. من عند رب أي نعم. أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه. فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم. فما اشتبه فيه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. حاضر. فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. طيب اعمل جدول. انا الكلام ده مليته قبل كده ولكن بالمليه تاني لأهميته، وأرجو أن يكتب في ويلزق في هذا الكتاب، لأن هي مسائل مهمة جدا اللي هي مسألة المحكم والمتشابه. أصنع جدولا من خانتين، اليمنى ضع فيها متشابه واليمنى الأخرى ضع فيها محكم. خلاص يا أخوانا. الخانة الأولى فيها إيه؟ والثانية. طيب أسفل دي هنا اكتب عنوان الجدول كده، إطلاقات المتشابه والمحكم بالتفصيل. إطلاقات المتشابه والمحكم بالتفصيل. المتشابه اكتب أسفل منها المنسوخ يقابلها في المحكم الثابت حكمه. الأمر الثاني أسفل المتشابه ترك ظاهره لمعارض راجح. ترك ظاهره لمعارض راجح. أسفل المحكم باق على ظاهره. باق على ظاهره. أسفل المتشابه عام. أسفل المحكم مخصص. مخصص نعم. أسفل المتشابه مطلق. أسفل المحكم مقيد. أسفل المتشابه مجمل. أسفل المحكم مبين. أسفل المتشابه للوصول إلى المعنى يحتاج إلى غيره. للوصول إلى المعنى يحتاج إلى غيره. أسفل المحكم لا يحتاج إلى غيره للوصول إلى المعنى. لا يحتاج إلى غيره للوصول إلى المعنى. انتهى الجدول. اكتب أول السطر. فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه كل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا فكل نص شرعي دل ظاهره على معنى غير مراد شرعا فهو من المتشابه، يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة، يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجهه المراد، ليفهم على وجهه المراد. عيد القاعدة الثانية والأصل هذا، فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا فهو من المتشابه، يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجهه المراد. طيب، قاعدة ثانية، وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح، وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح ولكنه يحتاج إلى ما يفسره ويبينه. نعم، ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه، فالأخذ بظاهره دون الرجوع إلى ما يبينه أخذا بالمتشابه، فالأخذ بظاهره دون الرجوع إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه. تاني القاعدة ديت وأأمل المراجعة، وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه، فالأخذ به أي بهذا النص أي بظاهره دون الرجوع إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه. طبعا احنا عارفين الحكم الأصلي إن من أخذ بالمتشابه ماله يا أخوانا؟ في قلبه زيغ. طب الزيغ أتى أولا أم اتباع المتشابه أتى أولا؟ أحسنت يا شيخ مصطفى. القاعدة الثالثة، نعم، فالأخذ به أو الأخذ بظاهره دون الرجوع إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه، وكل نص دل ظاهر لفظه، أي نعم القاعدة الثالثة، وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع، وكل نص دل ظاهره على معنى مراد للشرع وبيانه فيه فهو محكم. وكل نص دل ظاهره أو دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع وبيانه فيه فهو محكم، يبقى يجب الأخذ به. طيب، بعد ذلك الفرق بين ظاهر اللفظ والظاهر المراد، الفرق بين ظاهر اللفظ والظاهر المراد. نعم، كل نص دل ظاهر لفظه على معنى المراد للشرع وبيانه فيه فهو ايه؟ محكم. يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، واخبلك، أو دل ظاهر لفظه على معنى مراد الشرع وبيانه فيه كما أصلي، يبقى ده اسمه نص ايه؟ محكم، يجب الايه؟ العمل به. احنا عايزين نفرق بين ظاهر اللفظ والظاهر المراد. اكتب عندك، وظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا، وظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا. فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه. أعيد، فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه. حاضر. فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه. احنا خدنا قلنا ايه ظاهر اللفظ، قلنا الايه الظاهر المراد. بالك دي مسألة دقيقة تحتاج الى عمق من طالب العلم، وهي ما الفرق بين ظاهر اللفظ والظاهر المراد؟ يعني هل ظواهر الالفاظ كلها مرادة للشارع، أم أن هناك ظواهر ألفاظ غير مرادة ولا بد أن تؤول؟ تاني، أولا ابتداء كده نسأل ظاهر اللفظ ما هو يا حسام؟ أحسنت، المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ ده اسمه إيه؟ ظاهر اللفظ. ودي مسألة يعني لا تشكل عليك، أي ألفاظ في لغة العرب بتسمعها بمجرد سماعك للألفاظ بتخيل معنى. الحالة الوحيدة فقط التي إذا سمعت اللفظ ولم تتخيل له معنى أو لم يتبادر لللفظ معنى في ذهنك إن كنت لا تعرف هذا اللفظ أو ما سمعته قبل ذلك أو ما رأيته. لكن مثلا أنا بتكلم معك بقول لك القطار مر على طول عندك ذهن، مظبوط كده؟ نقول مثلا الطائرة تجري بسرعة، خلاص. السحاب لونه قاتم، بل الشمس محرقة إلى غير ذلك. كل هذه ألفاظ بمجرد أن تصل إلى ذهن أي آدمي فيه معنى له. الشيء الوحيد الذي لا تتخيل له معنى إن كان اللفظ لا تعلمه أو لفظ أصلا ملوش وجود في لغة العرب، يبقى ده اسمه ايه ظاهر اللفظ. طب هل ظواهر الالفاظ هي المراد شرعا ام ان الامر يختلف؟ العلماء وضعوا ضابط، وضعوا قاعده. ما هي؟ ان كان ظاهر اللفظ يلزم منه لوازم فاسده باتفاق العقلاء فهذا الظاهر غير مراد شرعا. واضح يا احمد كده؟ أعيدها تاني واسمعها منك. العلماء قالوا إيه؟ إن كان ظاهر اللفظ، إيه معنى ظاهر اللفظ يا أمير؟ لا ركز، المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. فالعلماء قالوا إن كان ظاهر اللفظ ده يلزم منه باتفاق العقلاء لوازم فاسدة فهذا الظاهر غير مراد، غير مراد شرع، يعني الله عز وجل ما أراده شرع. طيب إن كان لم يرده شرع لما جاء بهذا الظاهر؟ ابتلاء. يعني فإن قال قائل لما لم يأتي القرآن كله محكم ليبتلي العباد حتى إذا رأوا نصا متشابها يردوه إلى المحكم وينتهي الأمر إلى ذلك. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى الظاهر الغير مراد تاني، إذا كان يلزم منه لوازم فاسدة باتفاق العقلاء فهو ظاهر إيه؟ غير مراد. غير مراد. طب نعمل ايه؟ نشوف العلماء قالوا ايه اللي هي هنا كلمة ايه بتفسير السلف. يبقى اسمع لفظ، انا من خلال اللفظ توهمت ان اللفظ ده يلزم منه لوازم فاسدة، خلاص. ان كان اهل العقل قالوا ان اجرينا هذا اللفظ على ظاهره يلزم منه لوازم فاسدة، يبقى الظاهر ده غير مراد. طب نعمل ايه؟ ننظر الى السلف ماذا صنعوا في هذا اللفظ حتى لا يلزم منه لوازم فاسدة، لان كلام ربنا حق وكلام نبينا حق ولازم الحق حق، لازم الحق حق، فمن المحال أن يكون لازم القرآن كفر أو ضلال. يبقى العلماء في هذه الحالة السلف تصرف في هذه الأمثلة. المثال المشهور اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. هذا اللفظ له ظاهر وظاهره غير مراد. لما؟ لو أخذناه على ظاهره للزم منه لوازم فاسد. طيب ما هي اللوازم الفاسدة؟ يلزم من الأخذ بظاهر هذا القول أن الكفر والملحدين يخرجوا من النار، وهذا معلوم المطلق من دين الله بالضرورة. كويس؟ فهم الدين؟ كتبت إيه دلوقتي آخر حاجة؟
من أخذ بظاهر اللفظ دون اعتباره للمراد من اللفظ بتفسير السلف فهذا من اتباع المتشابه.
طيب اكتب عندك وظاهر اللفظ كأني أمليته عليكم، لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا كده. اكتب عندك ومحل النزاع بين الفرقة الظاهرية المذمومة، بين الفرقة الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر هو وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر هو هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها؟ تاني، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم أن للقصود والنيات تأثير، أم أن للقصود والنيات تأثيرا؟ يوجب الالتفات إليها، أم أن للقصود والنيات تأثيرا يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها، ومراعاة جانبها. فأهمل أهل الظاهر القصد والنية، فأهمل أهل الظاهر القصد والنية ولم يلتفتوا إليه مع أن له تأثير. فأهمل أهل الظاهر القصد والنية مع أن له تأثير ولم يلتفتوا إليه. والتفت أهل السنة إلى القصد والنية وعملوا بموجب تأثيرهما. والتفت أهل السنة وجمهور الحديث إلى القصد والنية وعملوا بموجب تأثيرهما، بموجب تأثيرهما. مثال ذلك النكاح للمرأة المبتوتة بقصد أن يحلها لزوجها الذي بت طلاقه، النكاح للمرأة المبتوتة التي بت زوجها طلاقها بقصد أن يحلها لزوجها. يبقى هنا أهل الظاهر قال لك ما بيتجوزها، طب جمهور أهل الحديث قال لك لا، ده فينا قصد ونية لابد أن نلتفت إليه وله تأثير يوجب الالتفات إليه، يوجب الالتفات إليه. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ اكتفي بهذا الإملاء ونرجع إلى الكتاب. يقول أخونا: هذا وصف للقرآن في باب الحكم والتشريع، والحكم به أن لا يخوض الناس بآرائهم بل عليهم بهذا القرآن. هذا الكلام مجمل دون تفصيل، وهذا غير منهج أهل السنة. إزاي الكلام ده؟ قلنا أحكام القرآن الناس لا يخوضون فيها بآرائهم طالما دل الدليل الشرعي على الحكم، واخد بالك؟ أما إذا كان دلالة الدليل محتملة للناس أن يدخلوا إن كان لهم أهلية وينظروا إلى دلالة الدليل فيما دلت عليه. أما في باب الإخبار فالأمر فيه ضيق، وهو التصديق الذي يؤدي إلى العمل. الحديث 80 وضع له عنوانا: التحذير من اتباع سبل الشيطان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي. الشرح: هذا الحديث واضح الدلالة في الحث على لزوم سبيل الله، أي الطريق المستقيم الذي أمر به الله وبين فضل الاستقامة عليه، وأنه وصية الله للأولين والآخرين، من سلكه هدي ومن زاغ عنه ضل وهلك، وجعل هذا السبيل سبيلا واحدا، والمراد به سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل صحابته، وهو المذكور في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد الصراط وقال: وأن هذا صراطي مستقيما، فجعله صراطا واحدا، وهو السبيل الواحد الذي يجمع أمور الإسلام على تفاصيلها وأمور السنة على تفاصيلها. وأما السبل الأخرى والأهواء فعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. وهنا سؤال معروف، وهو أن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهنا جمع السبل، وفي آية الأنعام وحد الصراط، وفي حديث ابن مسعود يفرد السبيل، فهل بين هذا تعارض؟ الجواب لا، الباب واحد، ولكن السبيل المقصود به سبيل الإسلام والسنة، وهذا في داخله تفاصيل. ففيه سبيل الصلاة، وفيه سبيل الزكاة، وفيه سبيل الصلة، وفيه سبيل أعمال القلوب التي تصلح القلب، وفيه سبيل كذا وكذا مما يحتاجه الناس تفصيلا في أمور دينهم، ومما يكون عليه أحوالهم في العبادة العلمية والعملية وفي عمل القلب وعمل الجوارح. فيكون جمع السبل في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، المقصود بها تفاصيل السبل، وهي كلها سبل واحد، سبيل واحد وصراط واحد، دل عليه قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، ودل عليه قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما، ودل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ودل عليه أيضا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله إذ قال: في تقرير هذا فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. أرجو أن يحفظ هذا البيت عن ظهر قلب ويحفظ شرحه الذي ذكره الشيخ صالح أكرمه الله. يقول فلواحد يعني لله المقصود والمعبود له وحده قصدا وإرادة وتوجها ورغبة ورهبة عز وجل وتقدست أسماؤه. يبقى ده معنى كلمة فلواحد أي لله. كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجه قلبك، لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوكك، بل كن واحدا أنت في واحد أي في سبيل واحد. نعم. لا، وإن اقتضت المغايرة، ولكن كما ذكرنا المغايرة أنواع. واخد بالك، مغايرة في الجنس ومغايرة في الذات ومغايرة في الهيئة. يقول كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجه قلبك، لا تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في سلوكك، بل كن واحدا أنت في واحد أي في سبيل واحد. قال بعدها أعني سبيل الحق والإيمان، وهو سبيل السلف الصالح، وهذا مما يعز على كثير من الناس أن يضبط قلبه عليه أو أن يلزم نفسه به، فإنه في الأول فلواحد قد يقصد الله عز وجل بعلمه، وقد يأتي مرة أخرى ويقصد غير الله، إما لجاه وإما لدنيا وإما رؤية الناس ونحو ذلك من الرياء والسمعة، وقل من يسلم من أنواع الشرك الخفي. كن واحدا أي لا تتشعب في قصدك وإرادتك، تجمع قلبك وإرادتك، وهي التي يسميها أهل السلوك الجمعية على الله عز وجل. تجمع قلبك وإرادتك في الله عز وجل، ولا تلتفت عنه في قصدك وإرادتك وعملك إلى غيره، واجعل الأمور التي معك وسائل لجمع قلبك على الله عز وجل في واحد. وهذا الابتلاء الثالث، أنه ليس تم إلا سبيل واحد، وهذه صعبة إلا على من وفقه الله عز وجل. فكم من الناس في أكثر من سبيل، في سبيل هنا وفي سبيل هناك، إما من جهة الاتباع وإما من جهة المنهج وإما من جهة الاستقامة وإما من جهة الاعتقاد ونحو ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وهذا يدل على عظم شأن التزام المنهج الذي خص الله عز وجل به نبيه، فإنه عز وجل جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا، والمنهج الذي خص به صلى الله عليه وسلم هو السبيل والسنة، وهو الذي كان عليه صحابته رضي الله عنهم وأتباع الصحابة وتابعوهم إلى يوم الدين. ولهذا لما اشتبهت الطرق واختلفت السبل وتنوعت الآراء والأفهام والأهواء من قديم، كان الناجي من رجع ببصره وبصيرته وقلبه إلى ما قبل حدوث تلك الفرق والأهواء، وهو الزمن الذي أجمع فيه المسلمون على العقيدة وعلى السبيل والسنة، وهو زمن الصحابة قبل حدوث الاختلاف، فإن الصحابة ليس فيهم من ابتدع بدعة وليس فيهم من أحدث حدثا، بل الذي أحدث الحدث وابتدع البدعة من أتى بعدهم، وإنما هم نجاهم الله فكانوا نجوما يهتدى بها. لهذا نقول إن من الأمور المهمة التي تقرر في مثل هذا أن يحرص المؤمن على النجاة، فإنه ما استقام ولا جاهد نفسه ولا ترك ما ترك من الشبهات والشهوات والرغبات واللذات في هذه الدنيا إلا وهو يريد وجه الله عز وجل، إلا وهو يريد النجاة، إلا وهو يريد السلامة، فإذا كان يريد ذلك فليأخذ بالطريق المضمون وهو التزام السبيل والسنة، لأن الطرق غير هذا الطريق هي من طرق الأهواء، والسبيل والسنة هي الجماعة. فإذا قيل لك ما السبيل والسنة، الجواب هو ما كانت عليه الجماعة. لهذا قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هي الجماعة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم عن الجماعة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني أن أهل الحديث في زمنه هم أحق الناس بهذا الوصف، لأنهم لزموا ما كان عليه الصحابة قبل الاختلاف ولزموا الأثر ولم يأتوا بأصول ولا اجتهادات في الدين لا في أصول الشريعة ولا في التلقي والدليل، بل كانوا متبعين غير مبتدعين. لهذا قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: الجماعة هم أهل العلم، وإليه مال الترمذي في جميعه وغيره. والعلم المحمود كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم المحمود هو العلم النافع الذي يخالف الرأي، بل هو العلم الذي يكون مستندا إلى دليل وأثر. وإذا كان كذلك فإنه يريد بهم من كان على هذا المنهج. ولهذا أجمع العلماء على أن أئمة الإسلام يقتدى بهم، أعني أئمة أهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد والبخاري وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزعي ونعيم بن حمد والدارمي رحمهم الله، ومن نحى نحوهم، ومن كتبوا عقيدة المسلمين ودونوها فأخذها العلماء من بعدهم. والسبيل والسنة كما أنه يكون في المسائل العلمية فإنه يكون في المسائل العملية. فالبدع بأنواعه باطلة لأنها ليست على السبيل والسنة، فيقال لكل صاحب بدعة أحدثها: هل كان عليها الناس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل كان عليها الناس في زمن الصحابة؟ فإنه سيجيب جزما لا، لكن سيقول: ولكن كذا وكذا. فإذا لم يكن عليها الناس في ذلك الزمن فلنعلم أنها ليست على السبيل والسنة. ومما ذكر في قصة بعد زمن الإمام أحمد في الفتنة بخلق القرآن، لما أتى أحد العلماء عند الخليفة الواثق يناظر من يدعو إلى القول بخلق القرآن، قال له: أبدأ أو تبدأ؟ قال له المبتدع: ابدأ أنت. فقال: هذا الذي تدعو الناس إليه، هل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليه وابتلى الناس به؟ فقال المبتدع: أقلني. فأقاله، ثم قال له: ارجع إلى السؤال. قال: هذا الذي تدعو الناس إليه، هل دعا إليه أبو بكر الصديق؟ ثم قال: هل دعا إليه عمر؟ ثم قال: هل دعا إليه عثمان؟ ثم قال: هل دعا إليه علي؟ ثم قال: هل دعا إليه الصحابة؟ فكان الجواب: إنهم لم يدعوا إلى هذا. نفس الكلام بالضبط، هل دعا الصحابة إلى التحزب، إلى المجلس النواب، إلى كذا إلى كذا، أم يدعو؟ خلاص، ليس فيه خير قط، ليس فيه خير قط. لذلك في أمور معينة هي الأربعة المذكورة في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأربعة لا تجوز في أي حالة من الحالات ولا لضرورة من الضرورات، كذا قال شيخ الإسلام وأصاب. فقال هذا العالم للخليفة في زمنه: شيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحابتهم، تدعو أنت الناس إليه؟ فلم يزل يردد هذه الكلمات حتى أمر برفع الفتنة بإلزام الناس بالقول بخلق القرآن وابتلائهم بذلك. المقصود من هذا أن هذا الأصل عظيم، ويحرج كل من سلك سبيلا من سبل البدع في المسائل العلمية أو في المسائل العملية. هل كان عليه الزمن الأول؟ فإذا قال لا فيقال: لسنا بحاجة إليه، دعنا مما كان عليه الناس في الزمن الأول فإنه كاف. وفي الأثر لأبي بن كعب قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، وذلك لأن الله عز وجل يبارك في قليل العمل إذا كان على سبيل وسنة، أي إذا كان على وفق السنة، فإن الله يحب العمل ويحب صاحبه ويثيبه ويبارك له وينمي له عمله. وأما إذا كان على غير سبيل وسنة فإنها حينئذ تكون المحدثات والبدع، فيؤاخذ عليها فيكون عاصيا لله بها ومتبعا غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومتبعا غير سبيل المؤمنين، فيكون مهما عمل من الأعمال الكبير على غير هدى، والله عز وجل يؤجره على ما أفسد فيه، وإنما يؤجر من أصاب في عمله. وهذا دليل عظيم على وجوب تحري السنة في الأعمال، وعلى وجوب معرفة العلم بأنواعه في مسائل التوحيد وفي مسائل العمل، لأنه ما ضل من ضل في هذه الأمة إلا باتباعه غير السبيل والسنة في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.